اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله شديد المحال. قال ابن مانع: قوله وهو شديد المحال أي الأخذ بالعقوبة. وقال ابن عباس: شديد الحول. وقال مجاهد: شديد القوة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير إحدى الآيات المشتملة على صفات ربنا عز وجل مما ذكره المصنف شيخ الإسلام بن تيمية، وهو قوله تعالى: وهو شديد المحال. والمراد بشديد المحال أي شديد الحول والقوة، وذلك بأخذه عبده بالعقوبة على وجه المغالبة. فالمحال مشتمل على مغالبة ومطالبة، والغلبة فيها للرب سبحانه وتعالى لأنه هو ذو الحول والقوة.
قال شيخ الإسلام: وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال ابن معنى: قوله والله خير الماكرين، قال بعض السلف في تفسير المكر: يستدرجهم بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم ير أنه ينكر به فلا رأي له. وقد جاء في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. والله جل وعلا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بهما، لكن ليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة تتعلق بتفسير آية من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وهي قوله تعالى: والله خير الماكرين. فنقل عن بعض السلف في تفسير المكر قوله: يستدرجهم بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقول الحسن: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. وقد جاء في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وهذا الحديث يروى من وجوه لا تخلو من ضعف، وفي تقوية الحديث بمجموعها نظر. والمراد بيانه من هذه المرويات حديثا وأثرا أن المكر يكون أخذا عن غفلة، كما أن المحال كما تقدم أخذا عن مغالبة، فإن المكر يشترك معه في كونه أخذ، لكنه يفارقه من جهة طريقة ذلك الأخذ. فالمحال يكون أخذا بمغالبة، وأما المكر فإنه يكون أخذا عن غفلة. ومن جملة الأخذ عن غفلة ما يقع من الاستدراج بالنعم، ولهذا فسر من فسر من السلف المكر بالاستدراج بالنعم، وهو فرد من أفراد المكر. وإلا فإن أفراد المكر باعتبار قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا يتأتى عليه الحصر، لأن أفراد كمال صفاته سبحانه وتعالى لا تقبل الحصر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بهما، ووصف العبد بهما في هؤلاء الآيات، فإن الله عز وجل قال في المكر مثلا: ومكروا ومكر الله، فأثبت للمخلوق مكرا وأثبت لنفسه مكرا. وإثبات الكيد في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأثبت لنفسه كيدا كما أثبت للمخلوق كيدا. ولكن ليس مكر الله عز وجل كمكر المخلوق، ولا كيد الله عز وجل ككيد المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى كما قال: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى كما فسره به ابن عباس واختاره ابن القيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها ووصف بها المخلوق فإن الاشتراك بينهما إنما هو في معنى الصفة لا في حقيقتها، فليس حقيقة مكر الله كحقيقة مكر المخلوق، ولا حقيقة كيد الله كحقيقة كيد المخلوق. وهذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مما بينه الشارح يعني المكر والكيد هي من جملة صفات الرب سبحانه وتعالى التي جاء إطلاقها في القرآن على وجه المقابلة، فلم يأتي قط ذكرها مطلقة، بل لا بد من ذكر مقابل لها، فإن الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله، وقال ومكروا ومكر الله، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وإنما وقعت على هذا النحو لأن الصفات باعتبار ما وضعت له أربعة أقسام. القسم الأول الصفات التي تتمحض في الكمال كالكرم والعلم والحلم فتكون كمالا على كل حال. والثاني الصفات التي تتمحض في السوء كالبخل والجبن والغش. والثالث الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كالمكر والكيد والمحال. والقسم الرابع الصفات التي لا توصف بكمال ولا نقص، وهذا القسم يعني الرابع إنما هو موجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان، فإنه لا يوجد صفة من الصفات لا توصف بكمال ولا نقص، فإنما ذكرت تتميما للقسمة العقلية لا باعتبار ما يكون في الخارج. وإذا تقرر هذا فيعلم أن الصفات التي تتمحض بالكمال يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، فقد وصف بالعلم والحلم والحياة والقدرة ونظائرها. وأما الصفات التي تتمحض في السوء والنقص فقد نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، فقد نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم والسنة والنوم ونظائرها، فلا يوصف الله عز وجل بها أبدا. وأما الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كالكيد والمكر والمحال فإن الله عز وجل يوصف باعتبار ما فيها من الكمال، ويمتنع وصفه سبحانه وتعالى بما فيها من النقص، ودفعا لتوهم النقص فيها جاءت في القرآن الكريم على وجه المقابلة لمستحقها، لأن ذكرها مع المقابلة يبين كمالها، فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر ويكيد بمن يستحق الكيد إلى آخر هذا النوع. نعم.
قال شيخ الإسلام وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال ابن معين رحمه الله قوله هل تعلم له سميا، قال شيخ الإسلام قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا لساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها انتهى كلامه. وقد سبق ذكر حاشيته بهذا المعنى مفيدة فلتراجع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من آيات الصفات، وهي قوله تعالى هل تعلم له سميا. وتقدم بيان معنى النفي المراد في هذه الآية، فإن الاستفهام هنا جاء على وجه الاستنكار أي هل تعلم له سميا، وجواب ذلك المقدر أنه لا يعلم له سمي، والمراد بالسمي المنفي هنا السمي المستحق من معنى الاسم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى كما تقدم عند قول المصنف ولا سمي له. نعم.
قال شيخ الإسلام وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى قال ابن مالك رحمه الله قول الرحمن على العرش استوى الاستواء هو العلو والارتفاع وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه وقد عبر أهل السنة عن ذلك بأربع عبارات ومعناها واحد وقد ذكرها ابن القيم في النونية حيث قال فلهم عبارات عليها أربعا قد حصلت للفارس الطعام ويستقر قد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان تنبيه وقع في بعض الكتب التي زعم مؤلفوها أنها على مذهب السلف عبارة باطلة وهي كما في رسالة نجاة الخلف في اعتقاد السلف قال فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان انتهى وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلة والحق أن يقال إن الله تعالى كان وليس معه غيره ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش ثم هنا وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف قال ابن القيم في النونية والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهو ذو حدثان وقال غيره قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخلف الأرض موضع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير الاستواء المذكور في الآية التي أوردها شيخ الإسلام وهي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فذكر أن الاستواء هو العلو والارتفاع وهما من المعاني التي ذكرها العرب في تفسير الاستواء ونظمها ابن القيم في الأبيات التي أوردها المصنف من الكافية الشافية فإن الاستواء يطلق على أربعة معان الأول العلو والثاني الارتفاع والثالث الصعود والرابع الاستقرار فيكون تفسير صفة الاستواء بهذه المعاني التي تعرفها العرب في لسانها ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى غلط في هذا المقام لما أورده من عبارة باطلة في كتاب نجاة الخلف في اعتقاد السلف وهو الشيخ عثمان بن قائد النجدي ثم المصري رحمه الله تعالى فإنه أورد هذه العبارة التي توهم نفي استواء الرب على عرشه والصحيح أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش وثم هنا كما ذكر المصنف للترتيب فوقع الأمر على هذا النحو ولا يراد بها مجرد العطف. ولهذا فإن سواء الرب سبحانه وتعالى يعد صفة ذاتية باعتبار استقراره سبحانه وتعالى على العرش، ويعد صفة فعلية باعتبار أن الله عز وجل لم يكن مستويا ثم استوى سبحانه وتعالى على عرشه كما ثبتت بذلك الأدلة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم استوى على العرش، قوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. قال ابن مانير رحمه الله: قوله في سبعة مواضع، وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال: وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعددي، ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة، كذا في الحديث فهم مؤيدي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير ما وقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عد الآيات التي ذكر فيها استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. وهذا الموضع مما اختلفت فيه النسخ المطبوعة للواسطية، فمنها ما قيل فيه في سبعة مواضع، ويكون المراد بهذه النسخة أن الاستواء ذكر في سبعة مواضع، الأولى منها قوله الرحمن على العرش استوى، والستة الباقية ثم استوى على العرش. ووقع في بعض النسخ في ستة مواضع على إرادة تخصيص عد الستة بقوله تعالى ثم استوى على العرش، وكلا المأخذان صحيح، فالعد الأول صحيح باعتبار إدراج آية الرحمن على العرش استوى في العد، والعد الثاني صحيح باعتبار قصر العد على قوله ثم استوى على العرش. لكن بالنظر إلى النسخ العتيقة من العقيدة الواسطية من المخطوطات، فإن المحفوظ فيها ما أثبته الناشر من قوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. والمقصود أن تعرف أن ما نظمه ابن عدوان صحيح، فإن استواء الله عز وجل على العرش ذكر في سبعة مواضع هي التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن آية ثم استوى على العرش جاءت في ستة مواضع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، فقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن مانع رحمه الله قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ابن رجب في شرح حديث جبريل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. قال وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته. فكان جزاؤه ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة. انتهى كلامه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الآية التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب وهي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنقل في ذلك ما ذكره ابن رجب في شرح حديث جبريل في كتابه جامع العلوم والحكم من أن الخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. فمعنى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعني لهم الجنة، وزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى مأخذا حسنا لجعل جزاء أهل الجنة رؤية ربهم سبحانه وتعالى، وهي أن من قواعد الجزاء الرباني أن الإحسان يقابل بالإحسان، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما كان من إحسان العبد المؤمن في الدنيا أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وفؤاده، كان جزاؤه في الجنة أن يمتعه الله عز وجل بالنظر إلى وجه الله بعيني رأسه تحقيقا لما كان عليه من كمال الحال من الإقبال على الله عز وجل في الرؤية القلبية في الدنيا. فما زالت هذه الرؤية القلبية ترقيه في مراتب الكمال حتى بلغته رؤية الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وهنا سؤال مهم، وهو الآيات من ما رقم له الطابع من 125 إلى آخرها، لماذا أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب؟ يقول شيخ عبد العزيز يقول لإثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا هو المعنى الذي أثبته الناشر وأثبته كل من شرح العقيدة الواسطية، وهذا المعنى لا يمكن أن يكون حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم أي تفضل أنت بعدين تفضل أي هي إثبات إيش صفة الوجه ما فيها ذكر الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني وجوه المخلوقين، وعلى رأيك ينظرون يعني المخلوقين. نعم إيش إثبات ذات الرب؟ كل هذه الصفات دالة على إثبات الرب، على إثبات ذات الرب. ها فهد يعني هذا بمنزلة الجزاء. هذا شيخ الإسلام سيذكر الآيات هذه في هذا المعنى في موضع آخر، ولذلك قلنا حتى يجي الجمل في سم الخياط، لأن شيخ الإسلام تيمية ليس من نقص العلم بحيث يعيد هذا المعنى مرة ثانية. هذا اسم ما يقع، هذا مو بصريح في المراد صحيح، كل صفة تدل على ذلك. أحسنت، هذا كما نبهنا عليه في التعليقات على الواسطية لإثبات صفة التجلي. ولذلك في حديث صهيب الذي أشار إليه ابن رجب فيما نقله عنه الشارح فيه ثم يتجلى الله لهم، فهذا هو المراد من إرادة هذه الصفات، لأنها أوردت هنا في باب صفات الله عز وجل، فالمقصود منها إثبات صفة لله عز وجل، وهذه الصفة هي التجلي. فينبغي التنبه لهذا الموضع، أن هناك موضعان في هذا الفصل أخل بهما أكثر من شرح عقيدة وسطية إلا الموضع الأول، فقد شرحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى شرحا صحيحا، وهو للإفادة ما جاء في أول الكلام من قوله رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذه الجملة وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات المثبتة مثل ماذا؟ مثل إيش؟ مثل الدليل، يعني مثل الرحمة، مثل قوله سبحانه وتعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. والصفات المنفية مثل الظلم، مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. طيب الأسماء المثبتة مثل العزيز والرحمن، لأن الشيخ قال قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه، فهذا يدل على أن هناك صفات مثبتة وصفات منفية، وأسماء مثبتة وأسماء منفية. قلتم الاسم المثبت مثل العزيز والرحيم، طيب الاسم المنفي؟ وضح الكلام، لأن الشيخ قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فتقتضي هذه القسمة أن تكون أربعة أقسام: صفة مثبتة، صفة منفية، اسم مثبت، اسم منفي. هذه الأقسام الثلاثة الأولى مشت معكم، وأما الأخير هذا ما مشى مع جميع شراح الوسطية إلا الشيخ محمد رحمه الله. ما الجواب؟
السلام،
مثل اسم السلام والقدوس وأشباهه، فإن هذه الصفات منفية باعتبار معانيها، لأن المقصود في السلام السالم من العيوب، والقدوس المتقدس عن النقائص، فهذا هو الاسم المنفي المقصود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله لما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فما وصف قال ابن مانع رحمه الله قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عدوان وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد، تبينه للطالب سبل الهدى تدل عليه بالدليل المؤكد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال ابن مانع رحمه الله قوله وجب الإيمان بها، وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة، ودع عنك تزويقات قوم فإنا بحلتها التعطيل يا صاحي ترشدي.
السنة الماضية المنتخب من أبيات النونية في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن، طبعها أحد الإخوان ووزعناه في الحفل الأخير، فمن منكم يتكفل بطبع المنتخب من نظم الواسطية لابن عدوان ويوزع في الحفل؟ حد عنده قدرة يطبعه؟